اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الصيام والسلامة الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم مستمعينا في كل مكان. شهر الصيام شهر تقوية الإرادة الإنسانية ومقاومة الأهواء النفسانية. كونوا معنا في لقاء اليوم. أجل الصوم تقربا إلى الله تعالى يمنح أملا في الثواب، ويساعد على التخلص من المشاعر السلبية المصاحبة للإرادة الضعيفة، كما أن الصبر الذي يتطلبه الامتناع عن تناول الطعام والشراب والممارسات الأخرى خلال النهار يسهم في تقوية النفس البشرية على الاحتمال، مما يقوي مواجهتها ومقاومتها للأعراض المرضية. فمن أهم فوائد الصوم أنه يقوي الإرادة ضد مرض العصر، ألا وهو الاكتئاب النفسي، حيث تبلغ نسبة الإصابة به 7% من سكان العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وأهم أعراضه الشعور باليأس والعزلة وتراجع الإرادة والشعور بالذنب والتفكير في الانتحار. والصوم بما يمنحه للصائم من أمل في ثواب الله تعالى يجدد الرجاء لديه في الخروج من دائرة اليأس، كما أن المشاركة مع الآخرين في الصيام والعبادات والأعمال الصالحة خلال شهر رمضان الكريم يتضمن نهاية العزلة التي يفرضها الاكتئاب على المريض. وممارسة العبادات مثل الانتظام في ذكر الله تعالى وانتظار الصلاة بعد الصلاة في هذا الشهر تتضمن التوبة وتقاوم مشاعر الإثم وتبعد الأذهان عن التفكير في إيذاء النفس بعد أن يشعر الشخص بقبول النفس والتفاؤل والأمل في مواجهة أعراض الاكتئاب. أما المرض النفسي الآخر الذي يبني الصيام الإرادة ضده فهو محاربة القلق. ندعوك للبقاء معنا. نعم، شهر رمضان شهر المجاهدة النفسانية، وكما قلنا قبل قليل تتقوى الإرادة النفسية للصائم في مقاومة القلق باعتباره أيضا سمة من سمات عصرنا الحالي، حيث تقدر حالات القلق المرضي بنسبة 30-40% في بعض المجتمعات. والقلق ينشأ من الانشغال بهموم الحياة وتوقع الأسوأ والخوف على المال والأبناء والصحة، وشعور الاطمئنان الإنسان المصاحب لصيام شهر رمضان وذكر الله تعالى بصورة متزايدة خلال هذا الشهر الفضيل فيه أيضا راحة نفسية وطمأنينة تسهم في التخلص من مشاعر القلق والتوتر. مرض آخر يحاربه الصيام إنه الوسواس القهري الذي يعاني منه عدد كبير من الناس على عكس الانطباع بأنه حالات فردية نادرة. فالنسبة التي تقدرها الإحصائيات لحالات الوسواس القهري تصل إلى 3%، مما يعني ملايين الحالات في المجتمع. وتكون الوساوس في صورة تكرار بعض الأفعال بدافع الشك المرضي، مثل وسواس النظافة الذي يتضمن تكرار الاغتسال للتخلص من وهم القذارة والتلوث. وهناك الأفكار الوسواسية حول أمور دينية أو جنسية أو أفكار سخيفة تتسلط على المرضى ولا يكون بوسعهم التخلص منها، ويسهم الصوم في تقوية إرادة هؤلاء المرضى واستبدال اهتمامهم بهذه الأوهام ليحل محلها الانشغال بالعبادات وممارسة طقوس الصيام والصلوات والذكر، مما يعطي دفعة داخلية تساعد المريض على التغلب على تسلط الوساوس المرضية. صيامكم مقبول، ولا تنسون من الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في الثالث من شهر رمضان المبارك عام 413 للهجرة توفي الفقيه والخطيب الشهير محمد بن محمد بن النعمان بن سعيد بن جبير المعروف بالشيخ المفيد. وقد ولد الشيخ المفيد في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 336 للهجرة، وذلك بقرية تدعى سويق بن البصري شمالية بغداد، وسافر في صباه إلى بغداد وتتلمذ فيها على يد كبار العلماء، وقد اتفق جميع العلماء والمؤرخين على علمه وفضله وفقهه وعدلته، كما وصف بأنه من مشايخ الإمامية، وكان يناظر أنصار جميع المعتقدات وله مناظرات رائعة وشيقة. وقد تتلمذ على يده عدد كبير من العلماء والأساتذة كالشيخ الطوسي والنجاشي والشريف المرتضى وأبي الفتح محمد بن علي صاحب كتاب كنز الفوائد، ومن أبرز مؤلفات الشيخ المفيد كتاب المقنعة والأركان في الفقه والإرشاد لمن طلب الرشاد والإيضاح في الإمامة والإفصاح والمسائل الصاغانية والنصرة لسيد العترة. وبعد وفاته دفن الشيخ المفيد في مقابر قريش قرب ضريحي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. في السادس عشر من نيسان أبريل عام 465 قبل الميلاد أعلن تعيين مدينة تخت جمشيد عاصمة لإيران التاريخية. وقد اتخذ الملك الإيراني أردشير الأول الذي حل محل والده قرارا باعتبار منطقة تخت جمشيد أول عاصمة لإيران، وحسب المؤرخين اليونانيين الذين عرفوا منطقة تخت جمشيد إلى العالم باسم بيرس بوليس. كما قرر الملك الإيراني في ذلك اليوم تعريف منطقة شوش في غرب إيران بعنوان العاصمة الإدارية لإيران، ليتوجه إليها عمال الحكومة آنذاك في فصل الصيف ومزاولة الأعمال الحكومية. وكانت فكرة بناء مدينة تخت جمشيد قد بدأت في عهد الملك الإيراني داريوش، واستمر العمل في بنائها في عهد الملكين خشايار شاه وأردشير الأول. واستغرق العمل في بناء مدينة تخت جمشيد 51 عاما، وقد قام الإسكندر المقدوني الذي كان من طلاب أرسطو ومن دعاة الفلسفة والحضارة بإضرام النار في مدينة تخت جمشيد التي تعتبر من أبرز نماذج فن العمارة قبل الميلاد والحضارة والتقدم الإنساني في إيران التاريخية. وأخيراً وفي 16 من نيسان أبريل عام 1948 ميلادي، ارتكبت العصابات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني بمهاجمتها لمعسكر سابق للقوات البريطانية في منطقة تل ليتفينسكي في فلسطين، فاستشهد في تلك المجزرة 90 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات منهم. وقد ارتكب الصهاينة المجزرة في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تستعد لترك أرض فلسطين، وكانت العصابات الصهيونية ترتكب الجرائم والمجازر لإرعاب الشعب الفلسطيني الأعزل. واستمرت المجازر الصهيونية بتشجيع بريطاني حتى يوم الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين بأمر وقرار بريطاني عام 1948 للميلاد، ولم تتوقف المجازر الصهيونية إلى يومنا هذا بدعم بريطاني أمريكي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا،
نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
من برنامجكم
حديقة الأطفال.
لنقدم لكم قصة جديدة وفقرات جديدة أيضا،
ومنوعة
ومفيدة
ومسلية
وممتعة
إن شاء الله. تابعونا يا أحباب.
نعم، تابعونا كل يوم
خلال شهر رمضان المبارك
وباقي الأيام،
حيث المتعة
والفائدة
والتشويق
رحلة مع قصص
وحكايات
وتعاليم إسلامية
وأقوال إسلامية
نتعلم منها
ونستفيد منها.
فأهلا بكم.
هو الشهر الكريم الذي أنعم الله به علينا بكثير من الخيرات.
أجل، وأولها القرب من الله والمغفرة.
ومن هذه الخيرات أن الكثير من تصرفاتنا
تتغير وتتحسن
إن شاء الله. لكن الأهم يا أصدقاء أن نحافظ عليها ونستمر
حتى يرضى الله ورسوله عنا.
ومن الأمور التي يجب أن نتعلمها في هذا الشهر الكريم
هي كيف نؤدي أعمالنا بشكل كامل وصحيح.
أصدقائنا، سنكون مع الحلقة الثانية من حلقات شهر رمضان في حديقة الأطفال.
بالأمس كانت قصتنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك
وكيف نستقبل هذا الشهر الفضيل.
أما اليوم ستكون قصتنا مع صلاح أيضا وأبيه، وكيف توقع صلاح أن الصيام يعني تركه لعمله وتركه لواجباته المدرسية.
يعني أصدقاء، فكان يظن أن الذي يصوم يعني أنه لا يقوم بأي عمل ولا أي نشاط،
وهذا خطأ كبير جدا يا أحبائنا. لذلك انتبه إليه أبوه ونصحه.
إذن يا أحبائي، تعالوا معنا نتابع قصة صلاح وأبيه
وكيف نصحه وعلمه،
وكيف تعلم أيضا من أختي فاطمة أشياء عن رمضان.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم.
هيا بنا.
هيا بنا.
ذات صباح مبكراً.
صباح الخير يا أولاد، صباح الخير. هيا انهضوا، هيا يا شطار، هيا.
السلام عليكم، صباح الخير.
وعليكم السلام يا أم صلاح، كيف حالك؟
الحمد لله، شكراً.
يبدو أنك متعبة هذا الصباح.
نعم، قليلاً.
هل هو بسبب الصيام في هذا الشهر؟
نعم يا أبا صلاح، لقد أنجزت أعمالاً كثيرة يوم أمس رغم أنني كنت صائمة.
طيب، وأين صلاح وفاطمة وزينب؟
فاطمة ذهبت مبكرا إلى المدرسة. أما صلاح وزينب فلا يزال نائمين.
صلاح نائم؟
نعم.
ولماذا لم يذهب إلى المدرسة؟
أبا صلاح حاولت أن أوقظه من نومه لكنه كان يرفض النهوض.
ولماذا؟
يشعر بالتعب والنعاس بسبب الصيام.
هذا غير صحيح، وكيف ذهبت أخته إلى المدرسة؟
وما العمل الآن؟ هل أوقظه؟
بكل تأكيد، وإذا لم ينهض من نومه فسوف أذهب أنا وأوقظه.
حسنا، أذهب أنت إلى عملك وسوف أوقظه أنا.
طيب، أنا ذاهب. إلى اللقاء.
مع السلامة.
وهكذا يا أصدقاء ذهب الأب إلى عمله، بينما عادت الأم لتوقظ ابنها صلاح من النوم، لكنه رفض أيضا وظل نائما. لذلك دخلت الأم إلى المطبخ لتبدأ عملها، وراحت تعمل وتعمل وتعمل حتى عادت فاطمة من المدرسة.
السلام عليكم يا ماما.
أهلا يا فاطمة، وعليك السلام. متى عدت من المدرسة يا عزيزتي؟
الآن عدت يا أمي.
أهلا بأختي العزيزة.
أهلا يا زينب، كيف حالك؟
تعالي يا عزيزتي، كيف حالك يا زينب؟
لقد انشغلت بالعمل في إعداد الطعام ولم أنتبه إلى الوقت يا فاطمة.
وأنا مستعدة أن أساعدك يا أمي.
تساعدينني يا فاطمة؟
نعم يا ماما، هل عندك مانع؟
يا بنيتي يا فاطمة، أولا أنت صائمة ومتعبة، ثانيا، لقد عدت الآن من المدرسة وعليك أن ترتاحي قليلا. ثالثا، أنا أشكرك على تقديمك المساعدة لي. أشكرك كثيرا يا ابنتي يا فاطمة.
لا يا ماما، أنا لست متعبة صدقيني، بل أشعر بنشاط كبير.
ها؟ بنشاط كبير؟
نعم. وماذا طلبت لي يا فاطمة؟ خذي هذه اللعبة لك واذهبي والعبي معها. ها، إنها جميلة. شكرا شكرا يا أختي. ولماذا تضحكين يا أمي؟
تذكرت أخاك صلاح.
بالمناسبة يا ماما، أين صلاح؟
أخوك صلاح لا يزال نائما.
نائما؟
نعم يا فاطمة، لا يزال نائما.
وأين أبي يا ماما؟
وأبوك ذهب إلى العمل.
أقصد لم ينتبه إلى صلاح؟
نعم انتبه إليه وطلب مني أن أوقظه من النوم.
حسنا يا أمي، بماذا يمكنني مساعدتك؟
قلت لك شكرا يا فاطمة، شكرا لك.
لا لا، أرجوك يا ماما.
يا عزيزتي، لو احتجت للمساعدة فسوف أطلبها منك، صدقيني.
حسنا، سوف أذهب لأرتاح قليلا.
يا أصدقائنا، نهض صلاح من نومه.
صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا فاطمة.
صباح الخير.
هل قلت صباح الخير؟
الحق معه، فهو كان نائما ولا يدري كم الساعة الآن.
ولماذا تضحكان؟ نعم، هل قلت شيئا مضحكا؟
بكل تأكيد قلت شيئا مضحكا يا صلاح.
ولماذا يا أمي؟ ولماذا؟
لأن الصباح قد انقضى وأختك ذهبت وعادت من المدرسة، وأنا على وشك أن أنجز إعداد الطعام، وكل هذا وأنت كنت نائما.
يا إلهي، وكم الساعة الآن يا ماما؟
صح النوم يا أخي العزيز.
مستحيل مستحيل، كم الساعة؟ أرجوك قولي يا فاطمة.
قلت لك لقد أكملنا أعمالنا وأنت كنت نائما.
الحقيقة لا زلت أشعر برغبة شديدة في النوم أيضا. نعم، يجب أن أعوض عن صيامي.
وهل على الصائم أن ينام ويترك أعماله وواجباته اليومية يا صلاح؟
وأنا ذهبت إلى المدرسة يا صلاح، وأنا صائمة مثلك.
حقا؟ هل ذهبت إلى المدرسة وعدت؟
نعم. وهل تعتقد أنني صائمة ويمكن أن أكذب عليك؟
ولكن كيف ذهبت إلى المدرسة؟ لم تشعري بالتعب أو الجوع يا فاطمة؟
يا صلاح، الصائم يجب أن يقوم بعمله بشكل طبيعي.
ولكني لا أستطيع ذلك يا أمي، أرجوك.
حتى أبوك ذهب إلى عمله وهو على وشك أن يعود الآن.
لو كل الصائمين يا صلاح تركوا أعمالهم وناموا في البيوت، هل تعتقد أنك سوف تأكل شيئا مثلا؟
إنني لم أفهم ما تقولين يا فاطمة.
إن الخباز الآن يقوم بعمله وهو حتما صائم، ولكن لو ترك عمله وذهب إلى البيت فمن أين ستحصل على الخبز؟ هيا صلاح.
وبائع الخضروات وبائع الفواكه وسائق التاكسي والعمال والموظفون كلهم صائمون. هل تتوقع كلهم نائمون الآن بسبب الصيام؟
ماذا أقول يا إلهي؟
وهنا يا أحبائنا الحلوين، وصل الأب بعد أن انتهى من عمله.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبي.
وعليك السلام يا أبي.
السلام يا أبا صلاح. كيف حالك يا أبا صلاح؟
الحمد لله، أنا بخير. وأنت كيف حالك يا أم صلاح؟
بخير.
يبدو أن أبي نشيط ولم يشعر بالتعب بسبب الصيام.
نعم نعم يا ابنتي فاطمة، لقد شعرت بجوع بسيط ولكنني صبرت وتحملت،
ولذلك أعطيت لك فطور كثيرا، سوف تأكل منه وتشبع.
شكرا لك يا أم صلاح، شكرا لك.
أما أنا فسوف لا أكل كثيرا.
يا صلاح.
نعم يا أبي.
خذ هذه النقود واذهب لتشتري الخبز.
ماذا؟ أشتري الخبز؟
نعم تشتري الخبز، وهل هناك مشكلة؟
ولكني متعب كثيرا يا أبي، لا أستطيع أن أخرج.
لا تستطيع أن تخرج؟
نعم، لتذهب فاطمة بدلا عني.
لا، ماذا تقول يا بني؟ تطلب من فاطمة أن تذهب بدلا عنك؟
طبعا، لأنه يعرف أن فاطمة أنشط منه.
ماذا تقصدين؟
هل أقول الحقيقة يا صلاح؟
الحقيقة؟ هل هناك شيء لا أعرفه؟
لا 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 شيء يا أبي، لا شيء.
أنا سوف أقول لك يا أبي، ولكن أرجوك أن لا تنزعج.
لا لا، أنا سوف أقول، أنا سوف أقول.
طيب طيب، هيا هيا قولوا.
هيا هيا قولي، ما الأمر؟
هيا هيا يا أم صلاح قولي، ما الأمر؟
الحقيقة أن صلاحا للأسف لم يعرف معنى الصيام.
إذا كان لا يعرف معنى الصيام فسوف نعلمه.
إنه يظن أن الصائم يجب أن يبقى في البيت ولا يذهب إلى العمل أبدا.
لا يذهب إلى العمل أبدا، وكيف ذلك؟
اليوم صلاح لم يذهب إلى المدرسة، بل كان نائما.
ماذا؟
نعم، والآن أنت تطلب منه أن يذهب ليشتري الخبز؟ أيضا رفض، لأنه يخاف أن يشعر بالجوع والعطش أكثر.
لم تذهب إلى المدرسة يا صلاح؟ كيف ذلك؟
أبي أبي، أرجوك أن تفهمني، لقد كنت أشعر بالنعاس الشديد وبالتعب الشديد.
لا 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 يا بني، فعذرك غير مقبول أبدا.
نعم،
ولكن أصوم للمرة الأولى يا أبي، ويجب أن أتعود على ذلك.
لا لا يا بني، هذا كلام غير صحيح. يجب أن تعرف أن الصائم عليه أن يذهب إلى عمله دون تأجيل أو تأخير.
نعم يا سلام،
ليبرهن لنفسه أنه قادر على الصبر والمقاومة. يا بني، وإلا فإن صيامه غير مقبول، لأنه فقط سوف يمتنع عن تناول الطعام والماء، وهذا لا يعتبر صياما. فالصيام يا بني هو تحمل العطش وتحمل الجوع وتحمل الحر والبرد، وكذلك تحمل التعب والإصرار على إكمال العمل.
نعم يا بني،
وإكمال كل شيء في حياتك بشكل طبيعي.
شكرا شكرا.
فهمت يا بني يا صلاح؟
نعم شكرا.
قد تعلمتم معنى الصيام بالشكل الصحيح،
فلا يجوز أن يكون الصائم نائما طوال النهار، لا يتحرك ولا يعمل أي شيء.
نعم يا أصدقاء، هذا لا يعتبر صياما أبدا.
مرحبا بأصدقائنا الحلوين ومتابعي برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نستمع إلى أنشودة جميلة؟
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي. شهر الخير يناديك، هيا تهيأ يا طفلي. لا تكذب لا تؤذي أحدا كي لا تغضي بالرحمن. لا تكذب لا تؤذي أحدا كي لا تغضي بالرحمن. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. قولوا أهلا يا أطفال، أهلا أهلا يا رمضان. شهر الخير يناديك، قم فتوضأ يا طفلي. شهر الخير يناديك، قم فتوضأ يا طفلي. صلي وادعو للرحمن كي تدخل أعلى الجنان. صلي وادعو للرحمن كي تدخل أعلى الجنان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قل أطفال أهلا أهلا يا رمضان، قولوا أهلا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان. شهر الوصل للأرحام، شهر العطف على الإنسان، شهر الوصل للأرحام، شهر العطف على الإنسان. فالزكاة والعطاء فيها عتق من النار، فالزكاة والعطاء فيها عتق من النار. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر الخير والإحسان. قولوا أهلا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان، قولوا أهلا يا أطفال أهلا أهلا يا رمضان.
بارك الله بكم أيها الصائمون الصغار، وكذلك صديقاتي الصائمات الصغيرات اللواتي يقمن بمساعدة الأم في أعمال البيت.
إذا طلبت منكن والدتكن مساعدتها في ترتيب البيت،
إذن لا تدعن الكسل يقعدكن عن المساعدة.
أنتم يا صديقاتنا زهرات صغيرات جميلات،
وبالصوم والعمل المتقن تصبحن من أجمل الزهرات الطائعات لله
ولرسوله
ولأهلكم.
أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد جواد من البحرين، ونبارك لكم بقدوم شهر رمضان الكريم مبارك. وأنا صار لي هذه السنة الثالثة في صوم شهر رمضان، وكنت أصوم كل يوم في شهر رمضان ومتكامل، وهم أنا أشعر بالتعب والجوع والعطش، لكن أروح أنا أساعد أصدقائي وأهلي في كل مكان. قم بأعمال شهر رمضان مثل قراءة القرآن والأدعية، لأن أنا أشعر بالتعب ما أقعد بس كذي، أساعد أهلي وأبويا وأخواني برا البيت وخارج البيت، وخصص وقت للاستراحة وقت للمراجعة والأعمال الأخرى.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة، ونتمنى منكم المزيد في فقرات مشاركة الأصدقاء بأصواتهم.
نعم شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى،
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
لدينا اليوم أسئلة عن الجغرافيا، لنرى من يستطيع الإجابة عليها.
قال تلميذ: أنا أحب الجغرافيا، لذلك سأجيب عن الأسئلة جميعا.
فقال المعلم:
أين تقع الخرطوم؟
أجاب التلميذ: إنها تقع في رأس الفيل يا أستاذ.
فقال المعلم:
يا بني، الخرطوم اسم مدينة عربية. لننتقل لسؤال آخر، هل تستطيع أن تذكر لي اسم حيوان قديم؟
أجاب التلميذ: هذه أسهل بكثير يا أستاذ، وخير مثال هو الحمار الوحشي، فهو منذ زمن موجود ولم يكن قد قرر هل يصبح حمارا عاديا بلون واحد أو يبقى بالغابة بلون أسود وأبيض.
لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً
إن شاء الله. إن شاء الله
أصدقائنا أحب أنا، ما رأيكم أن نجعل من رمضان فرصة لإتقان أحسن وأجمل الأعمال، سواء مساعدة الآخرين بشكل كامل أو حتى
شقاية الأزهار العطرة وحتى عند قراءة القرآن.
نعم،
بأن نقرأه بتمعن وحضور القلب
وليس قراءة عادية.
نعم يا أصدقائنا، آخر ما نود أن نقوله لكم يا أحبابنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا
أن يتقنه.
نعم، والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا. هل تعلمون يا أصدقائنا أن الإنسان يحرك عند الابتسام 17 عضلة وعند العبوس 43 عضلة؟
وهل تعلمون أن أقدم قصر في العالم هو قصر غمدان في اليمن؟ وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيداً.
إنه صديقنا جحا.
إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا.
من الأيام كان من عادة أهل بلدة جحا أن يتناوبوا في الذهاب من بلدتهم إلى البلدة المجاورة والتي تبعد عن بلدتهم بضعة كيلومترات لطحن القمح كل أسبوع.
نعم يا أصدقاء، ذات يوم جاء دور جحا وقد جمع أهل البلدة 9 حمير محملة بالقمح. اقترب عمدة البلدة من جحا وقال:
إليك يا جحا 9 حمير، إياك أن تفقد واحدا منها في الطريق.
قال جحا: اطمئن، سأذهب وأعود بسرعة بالدقيق المطحون لنصنع الفطائر والخبز. ثم ودعه أهل البلدة وسار جحا بالحمير بعد أن ركب أحدها.
وفي الطريق يا أصدقاء خطر له أن يعد الحمير وفوجئ بأنها 8 فقط، فضع صوابه وأخذ ينظر يمنة ويسرى دون جدوى واعتقد أن حماره ضاع وخاف من أهل البلدة.
صاح جحا بالحمير فوقفت ثم نزل عن حماره وأخذ ينظر هنا وهناك وخلف الأشجار، ثم عاد وعدها 2 فوجدها 9 بالتمام والكمال، فقال: سبحان الله، لقد أخطأت الحساب في المرة الأولى.
ركب جحا حماره وقاد باقي الحمير ليواصل مهمته، وبعد قليل فكر أن يعد الحمير مرة أخرى فإذا بها 8 فقط.
فقال في نفسه مندهشا: ما هذه اللعبة السخيفة التي يلعبها معي هذا الحمار التائه؟
نزل جحا من على ظهر حماره وأخذ يعدها من جديد، فوجدها 9، فكاد يجن، وفكر جحا أن يكون هناك من يداعبه،
فجلس على الأرض وهو ينظر إلى الحمير قائلا: سأرى الآن كيف يختفي الحمار.
نعم يا أصدقاء، بعد قليل ركب حماره وساق الحمير أمامه، وفي الطريق أخذ يعد الحمير فوجدها 8، فتوقف عن السير، وإذا برجل عجوز يقبل على جحا.
سأل الرجل عن حال جحا وما سبب حيرته، فقال جحا: ألا يكفيني الناس؟ حتى الحمير تريد أن تعبث بي. ثم نزل من فوق حماره، فقال الرجل: وما شأن الحمير بك؟ إنها لا تفهم شيئا. قال جحا: كيف وهناك حمار يختفي ويظهر؟
علم الرجل بما حدث لجحا فضحك وقال:
لقد عددت الحمير وهي 9 بالتمام والكمال، هيا اركب حمارك وتوكل على الله ولا تدع الوهم يسيطر عليك.
ركب جحا حماره وسار قليلا، ثم قام وعد الحمير فوجدها 8، فصرخ مستغيثا بالرجل العجوز، وكان لا يزال قريبا منه بحيث سمع صوته.
فجاء الرجل وسأل جحا:
ماذا جرى؟
قال جحا وهو يبكي:
انظر، إنها ما زالت 8 ولست واهما.
ضحك الرجل وقال:
إنك لم تعد الحمار الذي أنت راكبه، هذا هو سبب الارتباك في العد، وهو أنك تعد الحمير بغير حمارك فتكون 8، فإذا نزلت وأعدت العد وجدتها 9.
ضرب جحا بيده على جبينه ونزل عن حماره وأخذ يقبل الرجل شاكرا له وهو في سعادة بالغة. ثم ودعه الرجل العجوز وركب جحا حماره وساق أمامه قافلة الحمير.
بعدها يا أصدقاء عاد جحا إلى بلدته بعد أن طحن القمح وأصبح دقيقا، وقد استقبله أهل بلدته بالترحاب وسأله عمدة البلدة عن أي مصاعب صادفته. فقال جحا:
ما أكثر المصاعب البشرية التي تأتي من احتجاب الحقيقة عن العقل بحجاب الغفلة؟ لقد كدت أخسر حمارا بسببها.
نعم يا أصدقاء، كانت هذه قصتنا لهذا اليوم. وكما نعلم وكما ذكرت جحا، عقل الإنسان هو مصيره ومستقبله. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
طمعا في عفوك سبحانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله أكرم الأكرمين، قديم الإحسان، ذي الفضل والإنعام، وأزكى الصلاة والسلام على خلفاء الرحمن وناشري رحمته في الأنام، سيد الأنبياء محمد المصطفى وآله مصابيح الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في شهر ضيافة الله، حياكم الله.
أعزائنا، في الحلقة السابقة من هذا البرنامج قرأنا الخطبة الغراء التي ألقاها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان المبارك، وعرفنا منها إجمالا أن النبي الأكرم قد بلغ فيها دعوة كريمة من ربه الأعلى تبارك وتعالى إلى الناس جميعا لكي يدخلوا في ضيافته في هذا الشهر المعظم. قال صلى الله عليه وآله في مطلع خطبته:
أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله.
وهكذا تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن سيدنا المبعوث رحمة للعالمين افتتح خطابه بعبارة أيها الناس، وهذه العبارة وجدناها تتكرر في جميع المقاطع اللاحقة من هذا الخطاب، ومنها يستفاد بوضوح أن الدعوة الإلهية الكريمة للدخول في ضيافة الله في شهره المعظم هي دعوة عامة لا تختص بطائفة دون أخرى، بل تشمل الجميع وعلى مدى الأجيال إلى يوم القيامة، مثلما أنها دعوة ورسالة عامة لجميع العالمين وإلى يوم القيامة. هذا المعنى نجده أيضا في خطبة الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام التي ألقاها في مسجد الكوفة المعظم في اليوم الأول من شهر رمضان، فقد ابتدأها عليه السلام بقوله:
أيها الناس، إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا أهل البيت على سائر الناس، وهو شهر تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة، وتغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر يسمع فيه النداء ويستجاب فيه الدعاء ويرحم فيه البكاء.
ربنا ولا تخزنا يوم
أعزائنا الكرام، وعلى الضوء ما تقدم يتضح أن على كل إنسان يطلب الخير الحقيقي أن يعتبر نفسه مخاطبا بهذه الدعوة الإلهية الكريمة، فلا يغفل عن الاستجابة لها، بل ينبغي أن يقرن نية الصيام في شهر رمضان بنية خالصة تتضمن الاستجابة لهذه الدعوة والدخول في ضيافة الله حبا له عز وجل، وتورعا عن أن يكون ممن يشمله عتاب الله سبحانه للغافلين عن الاستجابة لدعوته تبارك وتعالى. هذا العتاب الإلهي أخبرنا به الصادق الأمين صلى الله عليه وآله في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، وذلك في شهر رمضان: إن الله جل جلاله يقول في كل ليلة من هذا الشهر: وعزتي وجلالي، لقد أمرت ملائكتي بفتح أبواب سماواتي للداعين من عبادي وإمائي، فما لي أرى عبدي الغافل ساهيا عني، متى سألني فلم أعطه، ومتى ناداني فلم أجبه، ومتى ناجاني فلم أقربه، ومتى رجاني فخيبته، ومتى أملني فحرمته، ومتى قصد بابي فحجبته، ومتى تقرب فباعدته، ومتى هرب مني فلم أدعه، ومتى رجع إلي فلم أقبله، ومتى أقر بذنوبه فلم أرحم، ومتى استغفرني فلم أغفر له ذنبه، ومتى تاب فلم أقبل توبته. ثم يقول جل جلاله: عبدي، كيف تقصد برجائك ملكا مملوكا، ولا تقصدني برجائك وأنا ملك الملوك؟ أم كيف تسأل من يخاف الفقر ولا تسألني وأنا الغني الذي لا أفتقر؟ أم كيف تخدم ملكا ينام ويموت ولا تخدمني وأنا الحي الذي لا أموت، ولا تأخذني سنة ولا نوم؟ يا سوءة لمن عصاني، ويا بؤسا للقانطين من رحمتي.
أعزائنا المستمعين، إذن فالاستجابة لدعوة الله الكريمة للدخول في ضيافته في شهره الأكبر هي في واقعها من أهم آداب العبودية الصادقة له جل جلاله، والإعراض عن الدخول في ضيافة الله هو من أوضح مصاديق الجفاء والغفلة عنه سبحانه. وضرورة هذا الأدب تصدق حتى لو خلت هذه الضيافة الإلهية من أي بركة غير العمل بآداب العبودية، فكيف الحال إذا كانت ضيافته هي الأعظم بركة من بين جميع النعم الإلهية بعد نعمة التفضل علينا بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين؟ هذا الأمر في غاية الوضوح لمن يتأمل في النصوص المتقدمة وخطبتي سيد النبيين الحبيب المصطفى وسيد الوصيين الولي المرتضى عليهما وآلهما السلام بشأن بركات شهر رمضان وما خصه الله به عن سائر الشهور، كما تقدم فيما نقلناه منهما في مطلع هذا اللقاء وما سيأتي بإذن الله في الحلقات المقبلة من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات، الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نسأل الله لنا ولكم حضرات المستمعين الأفاضل كمال التوفيق للعمل بآداب الدخول في هذه الضيافة الإلهية المباركة والفوز ببركاتها العظيمة، إنه سميع مجيب.
شكراً على طيب المتابعة، وتقبل الله أعمالكم.
حياكم الله.